الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا يجوز للرجال دق الطبول في المناسبات من ختان وغيره، لأن هذا من اللهو المحرم، وإنما يستحب للنساء ضرب الدفوف في مناسبة الزواج إعلانا للنكاح كما جاءت بذلك السنة، ويكون هذا بغير اختلاط بالرجال، وإنما يكون في محيط النساء. طاعة الوالدين واجبة، وكذا برهما والإحسان إليهما لنصوص القرآن والسنة الواردة في ذلك. أما طاعتهما في الزواج من امرأة معينة والابن لا يريدها فلا تجب، لأنه إن أطاعهما فيخشى من تعثر الزواج وعدم الألفة وحصول الطلاق، لكن يجب على الابن في جميع الأحوال مراعاة خاطرهما بالأساليب الحسنة التي تطمئن قلبيهما ويجتنب مصادمتهما برأيه، ويحذر الأساليب الجافة مع مضي الابن فيما يراه من مصلحة راجحة، لأنه أدرى بأمره وخاصة نفسه. ثانيا، الزواج في الإسلام مبني على الإعلان، فلا يجوز إخفاؤه، ولمشروعية إعلانه حكم جليلة لا تخفى، من أهمها التفريق بينه وبين السفاح، فإن السفاح هو الذي يخفى ويسر به. إجبار كل فرد من أفراد القبيلة للمساهمة في مهر المتزوج سواء كان المتبرع غنيا أو فقيرا، هذا الاتفاق فيه إلزام للناس بما لم يوجبه الله تعالى عليهم، وقد يسبب النزاع والشقاق والحقد والبغضاء بين أفراد القبيلة، وقد يؤخذ المال من صاحبه بغير طيب نفس منه، وفي أيضا التسوية بين المعسرين والموسرين فيما يدفعونه من المال، وهذا ليس من العدل في شيء. وبناء على ما تقدم، فهذا الاتفاق لا يجوز عقده والاستمرار عليه، فالتعاون بين أفراد القبيلة طيب ومن الخصال الحميدة، لا سيما عند الحاجة إلى المساعدة ونحوي، لكن لا تكون مساعدة إجبارية على كل فرد من أفراد القبيلة، بل تكون اختيارية وتبرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل امرأة أو عقد نكاح عليها بدعة. ليس لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة قلد فيها جهات المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك منوع لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لبس الخاتم بمناسبة الزواج لما في ذلك من مشابهة الكفار في عاداتهم، لأن ذلك لم يكن شعار المسلمين في الزواج، وإنما هو عادة الكفار في الزواج، ثم قلدهم فيه ضعاف الإيمان وجهالة المسلمين. ما ذكر السائل مما يدري بمناسبة الزواج في بعض البلاد من احتفالات، إذا خرجت قطعة قماش من عند العروسين ملطخة بالدم فرحا بذلك وإشاعة له، وما يحصل من الحزن والانكسار إذا لم يخرج هذا القماش أو يرجع ذلك إلى السحر ثم العمل على فك السحر عند المشعوذين، كل ذلك محرم وباطل لا أصله في الدين الإسلام وهو اعتقاد باطل وعبادة سيئة مخالفة للحياء والمروءة والحشمة. وما زال الزواج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاريا على خير وجه وخاليا من هذه العادات الباطلة والاعتقادات الخاطئة، وليس بلازم أن يصيب الزوج زوجته في أول ليلة من الزواج، فقد يتأخر ذلك لمانع من موانع ثم يحصل مطلوب دون أن يتخذ أي إجراء مما ذكر. ومن كان متلبسا بإجراء بإحرام عمرة بإحرام لعمرة أو حج فإنه يحرم عليه أثناء إحرامه النكاح وعقد الزواج له أو لغيره، إذا تراضى الزوجان على الغيبة سواء كان طويلة أو قصيرة مع العفاف فلا حرج عليهما، وإن خاف أحدهما على نفسه من الغيبة مع الحاجة إليها لكسب العيش طلب من صاحبه حقه بما يحقق الاجتماع ومحافظا على العرض وتحقيقا للعفة وتحصينا للبروج، فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله. لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، لا لوالديها ولا لغيرهم، لأن ذلك من حقوقه عليها، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج. سؤال: ما هي حقوق الزوج شرعية في مدة عقد القران أي قبل البناء، وهل له الحق؟ في أن تستأذنه زوجته في كل شيء من سفر أو صيام أو خروج أو حدث؟ الجواب: يجب على المرأة أن تحافظ على عرضها وتلزم العفاف دائما وهي في ولاية عصبتها بعد عقد الزواج وقبل دخول الزوج بها، فلا تسافر إلا بإذنهم. فلا تسافر إلا بإذنهم مع محرم، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنهم، ولا يجب عليها أن تستأذن زوجها في ذلك تلك المدة. بلغ بميعاد عودتك من سفرك لتكون زوجتك على بينة من وقت وصولك فتستعد لقائك على خير حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلق الرجل أهله ليلة، وألزم الرفق بأهلك وأحسن إليهم وصل أقاربك. أسأل الله أن يبارك لك في حياتك وفي أسرتك، واحرص على أداء واجبات الإسلام وأمر بها أهلك وأقاربك. لا يجوز للزوجة أن تأذن لأحد بدخول بيت زوجها في غياب إلا إذا كانوا محارما لها كأبيها وأبي الزوج وأخيها وابنه وابن أختها وعمها وخالها وأمثال هؤلاء. ولا يجوز للزوجة أن تطيع زوجها في معصية الله كالوطء في الدبر والحيض، لحديث لا طاعة مخلوق في معصية الخالق، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، أما الكذب عليه فلا بأس به إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة ولا يضر أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزوجين في كذب كل واحد منهما على الآخر فيما يتعلق بمصلحتهما ولا يضر غيرهما. سؤال: لماذا يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من النساء؟ الجواب: لله الحكمة البالغة من حكمة أن سبحانه أباح للرجال في الشرائع السابقة وفي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجمع في عصمته أكثر من زوجة، فلم يكن تعدد الزوجات خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعقوب عليه الصلاة والسلام زوجتان، وجمع سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام بين 100 امرأة إلا واحدة، وطاف عليهن في ليلة واحدة رجاء أن يرزقه الله من كل واحدة منهن غلاما يقتل في سبيل الله. وليس هذا بدعا في التشريع ولا مخالف للعقل ولا لمقتضى الفطرة، بل هو مقتضى الحكمة، فالنساء أكثر من الرجال حسب ما دل عليه الإحصاء المستمر، وإن الرجل قد يكون لديه من القوة ما يدعوه إلى أن يتزوج أكثر من واحدة لقضاء وطره في الحلال بدلا من قضائه في الحرام أو كبت نفسه. وقد يعتري المرأة من الأمراض أو الموانع كالحيض والنفاس ما يحول بين الرجل وبين قضاء وطره معها، فيحتاج إلى أن يكون لديه زوجة أخرى يقضي معها وطره بدلا من الكبت أو ارتكاب الفاحشة. وإذا كان تعدد الزوجات مباحا ومستساغا عقلا وفطرة وشرعا، وقد وجد العمل به في الأنبياء السابقين، وقد توجبه الضرورة أو تستدعيه الحاجة أحيانا، فلا عجب أن يقع ذلك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك حكم أخرى لجمعه صلى الله عليه وسلم بين زوجات ذكره العلماء، منها توثيق العلاقات بينه وبين القبائل وتقوية الروابط، عسى أن يعود ذلك على الإسلام بالقوة ويساعد على نشره، لما في المصاهرة من زيادة الألفة وتأكيد أواصر المحبة والإخاء، ومنها إيواء بعض الأرامل وتعويضهن خيرا مما فقدنا، فإن في ذلك تطيبا للخواطر وجبر المصائب، وشرع سنة للأمة في نهج سبيل الإحسان إلى من أصيب أزواجهن في الجهاد ونحوه، ومنها رجاء زيادة النسل مسيرة للفطرة وتكثيرا لسواد الأمة، ودعما لها بمن يؤمل أن ينهض بها في نصر الدين ونشره، ومنها تكثير للمعلمات والموجهات للأمة مما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمناه من السيرات الداخلية. وليس الداعي إلى جمعه صلى الله عليه وسلم مجرد الشهوة، لما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكر ولا صغيرة إلا عائشة رضي الله عنها، وبقية النساء ثيبات، ولو كانت شهوته تحكمه والغريزة الجنسية هي التي تدفعه إلى كثرة الزواج وتصرفه، لتخير الأبكار الصغيرات لإشباع غريزته، خاصة بعد أن هاجر وفتح الفتوح وقام دولة الإسلام وقويت شوكة المسلمين وكثر سوادهم، ومع رغبة كل أسرة في أن يصاهرها وحبها أن يتزوج منها، ولكنه لم يفعل، إنما كان يتزوج لمناسبات كريمة ودواع سامية يعرفها من تتبع ظروف زواجه بكل واحدة من نسائه. وأيضا لو كان شهوانيا لعرف ذلك في سيرته أيام شبابه وقوته، يوم لم يكن عنده إلا زوجته الكريمة خديجة بنت خويلد وهي تكبره سنا، ولعرف عنه الانحراف والجور في قسمه بين نسائه وهن متفاوتات في السن والجمال، ولكنه لم يعرف عنه إلا كمال العفة والأمانة في عرضه وصيانة نفسه وحفظه لفرجه في شبابه وكبر سنه. وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.